فيا أيها الإخوة الكرام، عرفنا في الدروس الماضية أن حقوق الوالدين على الأبناء كثيرة وكبيرة جدا، ولا تنتهي هذه الحقوق بموتهما، بل تنتهي بموتنا. حق أمك وأبيك عليك لا ينتهي بموتهما، بل ينتهي بموتك أنت. إن مت انتهى التكليف، ما دمت على قيد الحياة فأنت مأمور ببر الوالدين حتى بعد موتهما. عرفنا في دروس ماضية أن تغسيل الميت واجب على الأحياء تجاه من مات بشكل عام، فكيف إذا كان المتوفى أحد الأبوين؟ إذا تيقن الولد من وفاة والده وجب عليه تغسيله. طبعا الأولى أن يقوم الولد بتغسيل أبيه. قال ما يتقن التغسيل؟ ما بتتقن التغسيل؟ قال لا. أبوك على قيد الحياة؟ نعم. من الآن تعلم كيف تغسل الموتى ليكون لك الشرف بتغسيل أبيك، لأن تغسيل الميت له أجر عند الله لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. إذا تيقن الولد من وفاة والده وجب عليه تغسيله، وهذا من الوفاء بحقه، وكذلك البنت في حق والدتها أن تغسل البنت أمها. ما بتعرف؟ لتتعلم. يستحب تجريد الميت عند تغسيله طبعا، وهذا الأمر يستحب أن تجرد الموت من ثيابه بعد تيقن خروج الروح من جسده، لأن أعضاءه تكون في هذه الحالة لينة، وهذه الثياب بعد موته الأحق منها بها الأحياء. لذلك لا تقول والله أنا بترك الوالد بعد ساعتين بعد ثلاثة بعد، طيب يبس الجسم. قال من قصة. طيب ليش تتلف هذا المال؟ هذا إتلاف للمال ولا يجوز شرعا. لذلك يستحب تجريد الميت عند تغسيله، لأنه لو غسل في ثوبه تنجس الثوب بما يخرج وقد لا يطهر الميت. طبعا عن الجرد من الثياب مع وجوب ستر العورة عند تغسيله، لأن ستر العورة واجب ومأمور به، هذا إذا كان الذكر يغسل الذكر والأنثى تغسل الأنثى. وأما إذا كان الذكر المحرم يغسل الأنثى لأنه ما في نساء، وعكسه المرأة ستغسل الرجل فيستر جميع البدن عند التغسيل. كيف يوضع؟ يوضع الميت عند تغسيله على سرير أو لوح هيئ له، ويكون موضع رأسه أعلى، ترفع رأسه أعلى لينحدر الماء، ويكون الوضع طولا كما في حالة المرض إذا أراد الصلاة إيماء. يعني في بلادنا يوضع رأسه نحو الشمال وقدماه نحو القبلة بهذا الشكل يغسل، كأنه يصلي إيماء، لو جلس يصلي تجاه القبلة. ويكون الوضع طولا كما هو في حالة المرض إذا أراد الصلاة إيماء. بعض فقهاء الحنفية قال من اختار الوضع كما يوضع في القبر. شلون يوضع في القبر؟ رأسه نحو الغرب، الشرق إلى الغرب، الغرب، وقدماه نحو الشرق، ووجهه نحو القبلة. بعض الفقهاء قال الأصح أن يوضع كما تيسر. شلون تتيسر معك الأمور؟ افعل. قبل أن يبدأ الغاسل بتغسيل الميت، طبعا تصور حالك أنك أنت الميت وأنك تغسل، هل يا ترى غسلت نفسك من الذنوب والخطايا قبل موتك؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول المؤمن واه راقع، يعني بيقع في الذنب بتوب، فالسعيد من مات على رقعه، يعني من مات على توبة. هل يا ترى قبل خروج الروح من الجسد تبت إلى الله عز وجل؟ لأن هذا أهم من التغسيل. التغسيل لأي شيء يكون؟ لهذا البدن. وأما التوبة لغسيل ذنوبك وخطاياك، بحيث لو وقفت بين يدي الله عز وجل ينطبق عليك قوله تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أما إذا ما تاب العبد لا قدر الله وغسل بماء وسدر وكافور وما شاكل ذلك وفاحت الرائحة الطيب منه، ولكن ما تاب من ذنوبه، ماذا ينفعه هذا؟ قال يبدأ الغاسل بتغسيل الميت بإزالة النجاسة عنه ويستنجيه، ويكون إجلاس الميت وعصر بطنه في أول الغسل. قبل ما يقوم بالغسل يجلس ظهره ويسلت على بطنه وعلى القبل والدبر، يزيل عنها النجاسة، ثم يوضئه وضوءه للصلاة. طيب هذا العبد إذا ما كان بيصلي، حياته كلها ما عم بيصلي، وقال بدنا نوضيه، ماذا ينفع هذا الوضوء إذا لم يكن على قيد الحياة محافظا على وضوئه؟ فهل أنا وأنت ممن يحافظ على هذه النعمة، على نعمة الوضوء؟ يوضئه الغاسل وضوءه للصلاة، ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه، وإن كان فيهما أذى بالفم أو بالأنف أزاله بخرقة يبلها ويجعلها على أصبعه، فيمسح أسنانه وأنفه حتى ينظفهما. شو هذا الإنسان طوله وعرضه ما تم عنده مجال ينظف أسنانه وينظف أنفه؟ نعم، يا أيها المغرور بذاته بنفسه ويقول أنا ترى أنا إذا قلت فعلت، طول بالك تجيك لحظة تحتاج إنه واحد يمسح لك أسنانك، ينظف لك أنفك. أسأل الله ألا يجعلنا من النادمين عند سكرات الموت. قال وبعد الوضوء يجعله على شقه الأيسر فيغسل الأيمن، ثم يديره على الأيمن فيغسل الأيسر، وذلك بعد تثليث غسل رأسه ولحيته. طبعا في حركة بالنسبة للميت؟ ما في حركة. وين؟ ليش انشلت الحركة؟ خرجت هذه الروح. شو هذه الروح؟ قل الروح من أمر ربي. أنت ما عرفت روحك التي هي في جسدك، فكيف تغتر بنفسك؟ إن خرجت الروح أصبحت جسة هامدة. الواجب في غسل الميت مرة واحدة، ويستحب أن يغسل ثلاثا، كل غسلة بالماء والسدر أو ما يقوم مقامه، ويجعل في الأخيرة كافورا أو غيره من الطيب إن أمكن. وإن رأى الغاسل أن يزيد على ثلاث لكونه لم ينقه أو غير ذلك ما نظف غسله خمسا أو سبعا، ويستحب ألا يقطع إلا على وتر، يكون التغسيل على وتر 3 مرات 5 مرات 7 مرات 9 مرات حسب الحاجة. والأصل في هذا قول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لغاسلات ابنته زينب رضي الله تعالى عنها: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، يعني أول شيء تتوضأ وبعدين تبدأ بالغسل القسم الأيمن ثم الأيسر، واغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. إذا بتشوفوا الأمر يحتاج إلى ذلك زيدوا على السبع، بماء وسدر، بتغسل الميت بماء وسدر. السدر شجر النبق، نوع من أنواع النباتات ذو رائحة طيبة يزيل الأذى عن الجسد، فإن لم يوجد السدر فيستعمل الصابون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من الكافور، الرائحة الطيبة حتى ولو كانت للأنثى، لأن هذا ليس من باب التزين إنما من باب تكريم الميت. وإن خرج منه شيء من الميت وهو على مغتسله لا يعاد غسله، وإنما يغسل ذلك الموضع، يعني قضية أنه بينتقض وضوءه ليس مكلفا. كما يستحب أن يحمل الميت إلى مكان خال مستور لا يدخله إلا الغاسل ومن لا بد من معونته عند الغسل. يشترط لصحة غسل الميت في الماء الطهورية، أن يكون الماء طاهر كسائر الطهارات، والإباحة كباقي الأغسال. واستحب الحنفية أن يكون الماء ساخنا لزيادة الإنقاء، ويغلى الماء بالسدر أو غيره نوع من أنواع النبات أو بالصابون، لأنه أبلغ في النظافة وهو المقصود. ماذا يصنع بالميت قبل التغسيل وبعده؟ يرى جمهور الفقهاء أن استعمال البخور عند تغسيل الميت مستحب. لماذا؟ لئلا تشم منه إيش؟ رائحة كريهة. شو هالإنسان هاد المغرور، بمجرد تطلع الروح من الجسد على لوتنا بتطلع ريحة الإنسان، شو رائحته؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة. لذلك ربي عز وجل قال: فلينظر الإنسان مما خلق. اللي ماشي على ظهر الأرض ورافع رأسه مستكبرا على خلق الله ومستعليا، هون عليك يا أخي، كما رأى بعض الصالحين رجلا مستكبرا يمشي مشية المستكبرين، كان وزيرا للحجاج، فمر عليه بعض الصالحين قال له: يا هذا، إنها مشية يبغضها الله. فانتفض الرجل قال له: أتدري من أنا؟ تعرف حالك مع مين عم تحكي؟ قال له: أعرف. مين أنا؟ سيادة الوزير؟ لا. قال: من أنا؟ قال: أنت أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة والآن تحمل العذرة. مين أنت؟ مين أنا؟ ما هو أولنا؟ وما هي نهايتنا؟ وماذا يحمل أحدنا في بطنه؟ شو هالإنسان هذا يا إخوة؟ هل من المعقول هذا الإنسان يأتي ليستكبر على خلق الله عز وجل؟ فإن مات جاء الشرع بيقول لك اجعل البخور عند تغسيل الميت لماذا؟ لئلا تشم منه رائحة كريهة ويزداد في البخور عند عصر بطنه حتى ما تطلع الرائحة. هل يسرح شعره وتقلم أظفاره؟ لا يسرح شعر الميت ولا تقلم أظفاره ولا تحلق عانته ولا تنتف إبطه، فلا يفعل شيء من ذلك، لأن هذا كنت على قيد الحياة أنت مكلف أن تقلم الأظفار وأن تحلق العانة وأن تنتف الإبط في كل أسبوع مرة، وهذا من السنة لتتقرب بذلك إلى الله عز وجل وتحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما انتهى الأجل ما في لا حلق عاني ولا تقليم أظفار ولا تسريح لحي ولا تسريح شعر، هدول الشباب اللي عم سرحوا شعور واوا إلى آخره وعمال بسووها مظاهر، نسأل الله العفو والعافية. عندما ستوضع في قبرك تسريح شعر ما في، عملك هو الذي ينفع. قال لأن ذلك يفعل لحق الزينة، والميت ليس بمحل للزينة، فلا يزال عنه شيء مما ذكرنا، لا شعر العاني ولا شعر الأبط ولا تقليم الأظفار. وأما إذا كان ظفره منكسرا فلا بأس بأخذ الظفر المكسور، وإذا فرغ الغاسل من تغسيل الميت نشفه بثوب لئلا تبتل أكفانه. وفي حديث أم سليم، لأن عم تهيئ نفسك أنه تنحط في الكفن، شو هالكفن هذا؟ يستوي فيه الأغنياء والفقراء، الأقوياء والضعفاء، الكبار والصغار. الآن عم تختلف ثيابنا، بتلاقيني ثياب رافع رأسي، رافع رأسي بإيش؟ بخرقة. أترفع رأسك بخرقة؟ ارفع رأسك إن كنت تقيا. ولذلك كما قلت إن سئلت كيف أمسيت كيف أصبحت، شو بنقول؟ بخير إن اتقيت الله. مو أنا بخير عندما ألبس ثيابا جديدة أو أكل طعاما شهيا ومقيم على معصية الله، والله هذا العبد ليس بخير. أنت بخير إن اتقيت الله عز وجل، ولو كان طعاما يسيرا ولو كان ثيابا يسيرا. في الحديث أم سليم رضي الله عنها قال فإذا فرغت منها فألقي عليها ثوبا نظيفا، تنشيف الميت بعد تغسيله قبل الكفن. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه في غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال فجففوه بثوب. من الأحق بتغسيل الميت؟ الأصل أنه لا يغسل الرجال إلا الرجال والنساء إلا النساء، لأن نظر النوع إلى النوع نفسه أهون، وحرمة المس ثابتة حالة الحياة فكذا بعد الموت. فإن كان الميت هو الأب، مين يغسله؟ الابن. قال والله أنا عمال ببكي على أبوي. عم تبكي على والدك؟ قال والله عم ببكي على والدي، بس عيني على مفتاح الخزاني وعيني على دفتر الحسابات، عيني عليها. شو القصة؟ أبكي ولكن كل مشاعري منشد إليه. وإذا كانت الميتة هي الأم، يا بنت غسلي أمك. قال وين حالنا وين بالنا؟ بس الذهب وين راح؟ مين اللي شلح الخاتم؟ مين اللي أخذ السنارة؟ مين أخذ الطوق؟ سبحان الله يا عبد الله، كلنا أموات. وطن نفسك أن تغسل أباك، وطني نفسك يا بنت أن تغسلي أمك. فإذا كان الميت هو الأب، من وفاء الولد لوالده عند موت أبيه أن يغسله، ومن وفاء البنت لأمها إن ماتت أن تغسلها. يا إخوتي، الحمد لله الذي شرفنا بالتكليف، ومن جملة التكليف بر الوالدين في حال حياتهما وبعد موتهما، ومن البر بهما أن يغسل الرجل أباه والبنت أمها. أسأل الله لي ولكم حسن الختام، والحمد لله رب العالمين.